فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، بعد أن بينا شروط الوضوء وفروض الوضوء وسنن الوضوء، ثم المسح على الخفين، ننتقل إلى الباب التاسع من الملخص الفقهي، ألا وهو نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، وهذا موضوع مهم لأسباب عديدة. أولاها أن الوضوء إذا بطل العبادة تبطل، فتعبد الله بعبادة لا يقبلها منك الله. ولذلك يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف ما ينقض الوضوء. النواقض هي المبطلات، هي المفسدات. يعني نقول نواقض الوضوء، نقول مبطلات الوضوء، نقول مفسدات الوضوء، كلها صحيحة إن شاء الله. وسنختصر الكلام بعيدا عن التشعيبات والتفريعات. الوضوء ينتقض إما لحدث وإما لسبب حدث. ما معنى هذا الكلام؟ الأحداث تنقض الوضوء، والحدث وصف قائم بالمكلف يمنعه من العبادة، هذا هو الحدث. أسباب الأحداث كالنوم، كالإغماء، كالجنون، لأنها إما أن تذهب العقل بالكلية كالجنون، وإما أن تغطي العقل، فإذا غطي العقل نقض الوضوء. هذا مهم، نقول تغطية العقل لا نقول زوال العقل، لأن العقل لا يزول. وبعض الكتب الفقه تقول زوال العقل، لا، العقل لا يزول، العقل يزول بالجنون. أما بالنوم هذه تغطية مؤقتة للعقل، لا يدرك الإنسان في نومه ما يحدث إليه فلا يدري، فأقمنا المظنة مقام اليقين، لأن الإنسان في نومه لا يدري أحدث أم لم يحدث، فقلنا بأنه أحدث فيجب عليه الوضوء عند القيام من نومه. ولعلك تجد البعض لا سيما في الحرمين الشريفين ينام بجوارك ويغط في نومه ثم يقوم للصلاة دون أن يتوضأ، لأنه ما تعلم أن النوم ينقض الوضوء، ما علم ذلك. النوم ناقض من نواقض الوضوء. الحقيقة هناك نواقض الوضوء مجمع عليها بين العلماء، وهناك نواقض الوضوء مختلف فيها بين العلماء قضاء اجتهادهم ولفهمهم. قال المصنف حفظه الله: الناقض الأول للوضوء الخارج من السبيل، أو قل من السبيلين. ما خرج من السبيلين، ما هما السبيلين؟ ما هما السبيل أو السبيلان؟ السبيل هو الطريق، يعني سمي سبيل لأنه طريق لخروج البول أو الغائط. فما خرج من السبيلين أي من القبل أو الدبر، طبعا الدبر معروف الغائط، القبل معروف البول. في حاجة بتخرج من السبيلين تاني؟ طبعا. يبقى اتفقنا على ان هناك ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. السؤال ما هو الذي يخرج من السبيلين؟ اما بول واما غائط واما مني واما مذي ينقض الوضوء، واما دم استحاضة، دم حيض، دم نفاس، افرازات، حصى. يعني رجل عنده حصوة في الحالب خرجت من قبله تنقض الوضوء؟ تنقض الوضوء، لان الخارج من السبيلين باختلاف انواعه ينقض الوضوء. الادلة كثيرة على ذلك، طبعا لن نعدد كل الادلة وانما نكتفي حديث فاطمة بنت ابي حبيش. الحديث هذا في البخاري، لا في ابي داود والدارقطني، في ابي داود والدارقطني. وقال الدارقطني رجاله ثقات. لما قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام انها تستحيض ينزل منها دم من فرجها، ماذا قال لها النبي؟ توضئي لكل صلاة وصلي فإنما هو عرق. توضئي وصلي معنى ذلك أنه أمرها أن تتوضأ لخروج الدم من أحد السبيلين. قال العلماء وعلى هذا يقاس كل ما خرج من السبيلين. أو جاء أحد منكم من الغائط، نعم، وكذلك أيضا الريح، يعني الريح من أحدث فليتوضأ. لا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ، يعني أخرج ريحا من دبره وقد يخرج الريح من الدبر من القبر، ممكن حالات شاذة قليلة عند الرجال وعند النساء موجود هذا الكلام في استثناءات طفيفة. إذا نتفق أولا على أن ما ينقض الوضوء هو إيه؟ الخارج، كل ما خرج من السبيلين معتادا كان او غير معتاد. المعتاد كالبول والبراز والريح، غير المعتاد كالدم والحصى والافرازات، نعم، والمني ينقض الوضوء لانه يوجب الغسل كما قال الله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. فكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. كذلك حديث علي بن أبي طالب في البخاري في كتاب الغسل، قال يا رسول، قال كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال اغسل مذاكيرك وتوضأ، يعني المذي منه الوضوء فقط مع غسل المذاكير، المني منه الغسل، نعم، إذن يجب منه الوضوء كذلك. فرق بين المني والمذي، أيوة طبعا في فرق، المني الذي منه الولد، المذي الذي يأتي للرجل أو المرأة وهو سائل عند مقدمات الجماع. طيب، قال المصنف حفظه الله وكذلك ينقض الوضوء الذي يخرج من البدن من غير السبيلين. طيب، هذا موضوع خلافي نقف عنده. يبقى نتفق اولا على ان ما ينقض الوضوء ايه؟ تقول لي ايه؟ الخارج من السبيلين. ثم تقول وما يخرج من السبيلين ينقسم الى اقسام، منه ما يخرج بصفة معتادة كالبول والغائط والمني والمذي، ومنه ما يخرج بصفة غير معتادة كالدم والحصى والإفرازات. كل ما خرج من السبيلين يا شيخ ينقض الوضوء. أحسنت. الأدلة حديث فاطمة بنت أبي حبيش وما جاء في القرآن الكريم أو جاء أحد منكم من الغائط أو حديث علي في البخاري رحمه رضي الله عنه. ما خرج من غير السبيلين ينقض أو لا ينقض؟ الحقيقة المصنف هنا حفظه الله ما بين أن البول والغائط إذا خرج من غير أحد السبيلين ينقض. هذه نقطة مهمة. من الناس عافانا الله وإياكم ما يقوم بعمد أسترة، تغيير مجرى البول، إخراج البول من جنبه أو من أحد منافذ جسده، أو الغائط، يحول مجرى الغائط. هل ينقض الوضوء بخروج البول أو الغائط من غير السبيلين؟ ينقض الوضوء، نعم. الخلاف فيما يخرج من غير السبيلين من دم وقيء ورعاف. يعني ايه؟ رجل خرج الدم من رأسه او من جنبه او من قدمه، هذا يسمى خروج الدم من غير السبيلين. هل ينقض الوضوء؟ القيء ينقض الوضوء. الرعاف او الرعاف الذي ينزل من الانف ينقض الوضوء؟ اختلف العلماء فيه. البول والغائط لا خلاف فيه، اذا خرج البول والغائط او اي نجس من غير السبيلين من سائر الجسد ينقض الوضوء، نعم. انما الخلاف في الدم الذي يخرج من غير السبيلين. الحقيقة موضع خلاف. الامام البخاري انتصر لان الدم اذا خرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وأدلته كثيرة الحقيقة، منها أن عمر بن الخطاب صلى وجرحه ينزف دما، أمير المؤمنين، ومنها أن صحابيا كان يقوم بحراسة المؤمنين وجاءه سهم من العدو، فكان يصلي وأكمل الصلاة وجرحه ينزف دما أيضا. هذا يشير إلى أن الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. هذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد ساق الأدلة على ذلك من أحاديث كثيرة، من فعل الصحابة ومما وقع لهذا الصحابي الذي أصيب وهو يصلي ولم يخرج وجرحه ينزف دما. إنما يقول المصنف القيء والرعاف الأحوط أن تتوضأ، نعم، لأن القيء قد يتغير ويحمل نجاسات، ولذلك نقول القيء ينقض الوضوء، نعم. والرعاف الذي يخرج من الفم من الأنف، الدم الذي يخرج من الأنف ينقض الوضوء، إن كثر ينقض الوضوء، إن قل لا ينقض. هذا اختيار بعض العلماء وهو الصواب إن شاء الله. إذن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، الخارج من غير السبيلين إن كان بولا أو غائطا ينقض الوضوء، إن كان بول أو غائط ينقض الوضوء، إن لم يكن أو نجاسات، إن كان دم أو قيء فيه خلاف، والأحوط أن تتوضأ. إلا الدم فإن الراجح إذا خرج من أحد من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. طيب، انتقل المصنف بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى النقض الثاني. قال زوال العقل أو تغطيته، وقد أحسن وأبدع في قوله تغطيته، لم يقل زوال العقل كبعض كتب الفقه تقول زوال العقل بالنوم. إنزال العقل بالنوم يزول مؤقتا ثم يعود بعد ذلك، ولكن إذا غاب الإنسان عن الإدراك والوعي، إذن هذه مظنة الحدث، ولذلك ينبغي إذا زال العقل بالجنون يجب أن يتوضأ. المجنون إذا الله سبحانه وتعالى رد عليه العقل يتوضأ طبعا، لأنه لا يدري. النائم والذي أصيب بالإغماء، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما أغمي عليه في مرض موته كلما قام من إغمائه توضأ، كلما قام توضأ. ولذلك نقول الرجل الذي يأخذ البنج مثلا في عملية جراحية يجب عليه أن يتوضأ، لأنه يغيب عن الإدراك. إن غاب عن الإدراك بالنوم، وإن غاب عن الإدراك بالإغماء، وإن غاب عن الإدراك بالبنج مثلا، ينتقد وضوءه لأنه ما يدري ماذا حدث له. طبعا موضوع النوم ده موضوع متشعب، بعضهم قال إن كان يجلس جلسة متمكنة لا ينتقض الوضوء حتى وإن نام، يعني أخذته سنة من النوم. والضابط في هذه القضية إخواني هو الإدراك، إن غاب عن الإدراك والوعي لابد أن يتوضأ. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة وتأخذهم سنة ولا يتوضؤون، هذا يسمى النعاس. نعم، لأنهم ما غابوا عن الإدراك يشعرون بما يحدث له. إنما رجل يجلس عند الجمعة في صلاة الجمعة يسمع الخطيب، وكما تعلم الخطيب يأتي بقصص من أيام الظاهر بمرس، ثم يأتي بحديث وهي، وقد ينام الناس في بعض خطب الجمعة ينامون ويغطون في نومهم ثم يقومون إلى الصلاة. لا يا أخي الفاضل، يقول أنا متمكن. لا يا أخي الفاضل، لا يا أخي. لذلك الشيخ الألباني يروي في كتاب التمام منا لطيفة جدا من لطائفه رحمه الله، أن رجلا من الذين كانوا يقولون النائم المتمكن لا ينتقض وضوءه جلس بجواره فنام، فانحنى يمينا فخرج منه ريح فسمعه من بجواره فأمره بالوضوء، قال أنا متمكن، قال سمعتها بأذني، قم فتوضأ. فإن غاب الإنسان على الإدراك، يعني لا يسمع المذياع ولا يسمع صوت الإمام ولا يسمع المتحدث بجواره، أيسمع الحدث؟ لا يا أخي الفاضل. أول ما تغيب عن الإدراك والوعي لابد أن تقوم فتتوضأ. هذا موضوع مهم، لأن البعض قد ينام، ممكن واحد يجي يسجد يروح ايه نايم في السجد، حدث هذا، لانه نايم سبحان ربي الاعلى في كامل الليل او في التراويح، والامام يطيل في السجود يروح مديها نوم وهو ساجد، ثم يستيقظ على الله اكبر ويكمل الصلاة. قم اخرج من صلاتك لانك غبت عن الادراك، غبت عن الوعي. هذا معناه ان الانسان اذا نام او اغمي عليه او غاب عقله عن ادراكه فينبغي ان يتوضا. ده هذا هو الناقض الثاني من نواقض الوضوء. يبقى الناقض الاول ايه؟ الخارج من السبيلين. الثاني زوال العقل او تغطيته. زوال العقل او ايه؟ او تغطيته. نمرة ثلاثة من نواقض الوضوء ايضا عند الحنابلة اكل لحم الابل. والحقيقة حديث أكل لحم الإبل في مسلم من طريق جابر ابن سمرة، أخرجه الإمام مسلم. أنا أتوضأ من لحوم الإبل يا رسول الله؟ قال نعم. قال أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. فهذا نص في وجوب الوضوء من لحوم الإبل عند الحنابلة. طب نأخذ هذا الاتصال، لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
سؤال الله في الفقه.
تفضلي.
زدني علما. زوجي كتب له أبيه المنزل والمتاجر دون إعطائه الوثائق، ومدخول المتاجر لا نأخذه، بل ننفق أنا وزوجي حماية من ذلك المدخول، فما العمل؟ وزوجي يستحي من أبيه عندما نحتاج إلى مال.
سأل السؤال يا أختي، زوجك أبوه كتب له بيت
المتاجر والمنزل
كتب له إيه؟ البيت والمتجر ثم
ودون إعطائه الوثائق،
الوثائق العقود يعني. السؤال، هل زوجك دفع المقابل؟
لا.
هل أعطى ولده أموالا؟
لا.
طب هل لأبيه أبناء آخرين؟ طيب مفيش مشكلة، الأخت المتصلة تحاول اتصال مرة ثانية لأنها من تونس، حفظهم الله ونصرهم الله وثبتهم الله. هل كل نواقض الوضوء توجب الاستنجاء؟ بالطبع لا. الحدث الريح لا يوجب الاستنجاء، بعض الناس يعني يخرج ريحا ثم يجب عليه استنجاء، لا، يجب الاستنجاء من البول والبراز، نعم، ومن المذي تغسل المذاكير، ومن المني تغسل ايضا المذاكير، اما اذا اخرجت ريحا لا يجب عليك الاستنجاء. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
بارك الله فيك يا شيخنا.
الله يحفظك.
انا لو سمحت عايز اسال حضرتك في صلاه الاستخاره. الدعاء بتاع صلاه الاستخاره الواحد اللي هو اللهم استخيرك وبعلمك واستقدرك وقدرتك نقوله احنا ساجدين في الارض ولا بعد التشهد ولا بعد لما تخلص الركعتين خالص.
نعم.
وجزاك الله كل خير والسلام عليكم.
الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. تسال الاخت عن دعاء الاستخاره في الصلاه متى يقال؟ يقال في السجود ام يقال بعد التشهد ام يقال بعد التسليمتين؟ اختلف العلماء فيه، والراجح من اقوالهم ان يقوله بعد التسليمتين، تصلي ركعتين دون الفريضة ثم تدعو بهذا الدعاء: اللهم اني استخيرك بعلمك فانت تعلم ولا اعلم وانت تقدر ولا اقدر، الى اخر الدعاء من حديث جابر ابن عبد الله. بعض العلماء قال يقول وهو ساجد، بعضهم قال يقول بعد التشهد، بعضهم قال يقول بعد الصلاة، والخلاف سائغ وفيه سعة، لكن الراجح من أقوال العلماء أن تدعو به بعد انتهاء الركعتين إن شاء الله تعالى. طيب، ما فيش مشكلة. أختي بتاعت أختي من تونس، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم الدراسة في جامعة فيها الاختلاف؟
حياك الله. حاضر. تسأل الأخت الفاضلة من تونس تقول: ما حكم الدراسة في الجامعة فيها الاختلاط؟ الجواب: لا بأس أبدا ويجوز، لأن الشارع فيه اختلاط، طالما أن الأخت تخرج ملتزمة بزيها الشرعي ولا تخالط الرجال تقف معهم ولا تجلس بجوار طالب في مدرج، وإنما تخرج محترمة ملتزمة بزيها الشرعي، الشارع فيه اختلاط، كل مكان فيه اختلاط. ثانيا، لو قلنا انه لا يجوز لها ان تدرس بدون اختلاط، اذا ليست هناك طبيبة مسلمة يذهب اليها الاخوات، وليس هناك طبيبة نساء، وليس هناك محفظة قرآن، وليس هناك مدرسة لبناتنا، قضية خطيرة. ولذلك نقول هناك تخرج المرأة بالضوابط الشرعية، وابنتا شعيب خرجتا بأغنامهن واعتزلن الرجال، لم يمكثن في بيوتهن، وإنما خرجن وأبونا شيخ كبير، ثم حتى انصرف الرجال. فهناك مكان للأخوات يجلسن فيه، لا يخالطن الشباب الذكور يعني في المدرج، ولا يجلسن معهم، ثم لا تحدث صديقة إلا لضرورة شرعية، لأن موسى خاطب ابنة شعيب: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فأخت الفاضلة، إن خرجت بزي شرعي ملتزمة بدون تطيب وبدون أن تحدث الرجال، فأرى بعدم وعدم البأس، لا سيما أن الأمة تحتاج إلى تخصصات كثيرة نسائية، لا نستطيع أن نغلق هذا الباب، وإن غلقناه أين تذهب الأخوات المسلمات؟ يطببن عند من؟ ثم أين يذهب أبناؤنا الصغار من البنات في الجامعات وفي المدارس؟ يدرسن على يد من؟ من يحفظ البنات؟ من يدرس لهن في الحضانات؟ التخصصات، بعض التخصصات الكثيرة تحتاج إلى نساء لا شك في ذلك. فالمرأة تخرج، وكانت تخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالضوابط الشرعية، حتى رأى عمر بن الخطاب سودة بنت زمعة فقال: عرفناك يا سودة. وكانت تخرج لمرأة في الحروب وتخالط الرجال. القضية تحمل الجواز، نعم يجوز، أيوة يجوز بالضوابط الشرعية. طيب، نعود إلى مناقض الوضوء. لحم الإبل، أكل لحم الإبل كما قلنا فيه حديثان، الأول عند مسلم من طريق جابر بن سمرة، والآخر عن البراء بن عازب عند الإمام أحمد. الحديثان يوجبان على من أكل لحم الإبل أن يتوضأ. واحد يقول: إيه الفرق بين إبل وغير الإبل؟ ابن تيمية رد على هذا في فتاوى: لحوم الإبل تحدث في الجسد تغيرات فسيولوجية لا يطفئها إلا ماء الوضوء. نعم، يعني إفرازات داخلية ماء الوضوء يقضي عليها. أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. هذا نص كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. اسمع، قال الإمام أحمد: حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من لحوم الإبل. الحقيقة الشافعي رحمه الله على عدم وجوبه، وكذلك المذاهب الأخرى. الإمام أحمد هو الذي رأى الوضوء من لحم الإبل رحمه الله تعالى. هناك ناقض وضوء أو مفسدات الوضوء أدمنها المصنف حفظه الله في قضايا مس الذكر مثلا. مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ عندنا حديثان. حديث يقول: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منك. حديثان صحيحان. طب ماذا نصنع في هذه الحالة؟ قال العلماء: الجمع، أي نجمع بين الدليلين. هذا يسمى عند العلماء الجمع، لأن النصوص إذا بدأ عليها التعارض من ظاهرها، ظاهرها يتعارض، وليس هناك تعارض في الحقيقة إنما ظاهرها يتعارض، فنلجأ إلى ثلاث طرق. الطريق الأول أن نجمع بين النصين، فإذا أمكن الجمع الحمد لله رب العالمين، وإن لم يمكن الجمع نلجأ إلى ما يسمى بالناسخ والمنسوخ، لعل دليل نسخ الآخر، وإن تعذر النسخ نلجأ إلى الترجيح. الترجيح ترجيح أحد النصين على الآخر بمرجحات تصل إلى 100 مرجح. طب ادينا مثال يا شيخ. أيوة مثال: حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا في السنن، حديث لا تتقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين يبقى في البخاري. عند البخاري يجوز أن تصوم إلى آخر شعبان قبله بيوم أو يومين قبل رمضان. في حديث السنن لا تصوم إذا انتصف ولا تصوم. قال الإمام أحمد: حديث السنن شاذ. ده قول أحمد رضي الله عنه. الشافعي جمع بين النصين، قال: من كانت له عادة فيجوز أن يصوم إلى آخر شعبان قبل رمضان بيوم أو يومين، ومن لم تكن له عادة فلا يصوم بعد منتصف شعبان. فالشافعي أعمل الدليلين أو أعمل النصين عن طريق الجمع بينهما. ولذلك مس الذكر، طبعا البعض يقول ببطن الكف ولا بظاهرها، المس هو المث، لكن المس إذا كان معه شهوة نقض الوضوء، وإن لم يكن معه شهوة لا ينقض الوضوء. ولذلك هنا نقول جمع العلماء بين النصين: حديث من مس ذكره فليتوضأ، يعني تعمد المس مع الشهوة. نعم. أو من مس ذكره فليتوضأ، ليس عليه وضوء إن مسه دون عمد ودون شهوة. البعض قالوا بالعمد والبعض قالوا بالشهوة، إنما القول الفصل في القضية أن الشهوة مظنة الإمذاء، فإذا مسه بشهوة انتقض وضوءه، وإذا مسه بغير شهوة إنما هو بضعة منك. ها، إعمال للنص الأول وإعمال للنص الثاني. مس الذكر. الرابع: مس المرأة الأجنبية بشهوة. شوف المصنف قال بشهوة، ليه بقى؟ لماذا؟ لأن البعض يعتقد أن مس المرأة ينقض الوضوء في كل حال، على كل حال. هذا حقيقة يخالف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فكان يقبل عائشة وهو متوضئ ثم يذهب للصلاة، وكان يمسها وهو في الصلاة، يعني يزيح قدمها وهو في الصلاة، فالمرأة مسها لا ينقض الوضوء. إن كانت لا تحل لك، يعني أجنبية عنك، مسها لا يجوز، ومع ذلك إن كان بشهوة ينقض، وإن كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. المس بغير شهوة لا ينقض الوضوء، المس بشهوة ينقض الوضوء، مس المرأة الأجنبية. أيضا من نواقض الوضوء، احنا عاوزين نحفظ نواقض الوضوء، لابد أن نحفظها. يعني يستحيل أن يجاهد في سبيل الله من لا يعلم نواقض الوضوء، كيف ذلك يا عبد الله؟ نعم، ناخذ هذا السؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة نعم.
لو سمحت فضلتك، كنت عايز أسأل، كنت سمعت أحد المشايخ قال إن المرأة لا يعني لا يجوز يكون لها في عقد النكاح وليها هو خالها، يعني ما ينفعش يكون خالة هو الولي في عقد النكاح.
نعم.
يعني لازم يكون أب أو أخ أو عم.
نعم.
فهل هذا صحيح؟
صحيح هذا الكلام، لابد أن يكون من عصابتها.
ولو كان هذا صحيح، يعني طب أنا عندي زوجة أخويا كان وليها خالها في عقد النكاح.
الخال لا يصلح يا أختي، الخال لا يصلح أن يكون وليا.
إذن كده يعني العقد،
يعني العقد لابد أن يصحح. أبوها، أخوها، عمها، ابن عمها، أحد عصباتها.
يعني هو دلوقتي متزوج من بقاله سنتين وعنده بنت كمان، يعني
طب العصبات موجودة ولا غير موجودة؟
هو العم يعني والدها مسافر واخوها صغير سنه.
بس طب عمها مش موجود؟
العم موجود بس هم في خصام بينهم ومش بيكلموا.
ابن عمها ابوها مسافر؟ ابوها بالتليفون مش يقر الزواج؟ في اتصال به او في قطاع؟
طبعا.
خلاص يقر الزواج.
وهو اللي قال لخالها يعني هو تولى.
خلاص هو اللي قال لخالها، ده يغير مجرى السؤال 180 درجة يا اختي.
يعني
فلما ابوها يعني وكل خالها في العقد جاز العقد والعقد صحيح.
طب الحمد لله.
العقد صحيح لأن الولي وكل غيره في أن يتمم إجراءات النكاح.
هم فعلا كانوا على اتصال بي يعني.
طبعا خلاص. طب يبقى أقر ووافق ثم وكل غيره، قال له أنت قل الصيغة وأجري عقد النكاح مكاني لأنني في حال سفر. جاز ذلك والله تعالى أعلم. إن شاء الله تعالى. بعد ذلك احنا خروج شيء من احد السبيلين، زوال العقل او تغطيته، ثم اكل لحم الابل عند الحنابلة ينقض الوضوء. ثم طيب، في سؤال هنا يقول رجل اعتقد ما رأى الشافعي في انه لا ينقض الوضوء اكل لحم الابل، واخر اعتقد في رأي الإمام أحمد أنه ينقض الوضوء، هل يجوز أن يصلي هذا خلف هذا؟ الجو نعم يجوز، لأن كل مسلم أخذ برأي معتبر من آراء علمائنا ومن آراء مذاهبنا، وعنده أدلة قوية على أنه لا يوجب أو يوجب، فالخلاف سائغ. وطالما أن الخلاف سائغ يجب ألا نختلف، وكل إنسان ما ترجح له يعمل به والله تعالى أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ أسامة.
أيوة يا أختي.
طب اسمحي يا شيخ، أنا كان عندي سؤال. كان والدي عنده قطعة أرض وأخوي عنده قطعة أرض لوحده.
نعم.
والدي عنده قطعة أرض.
نعم.
وأخوي عنده قطعة أرض لوحده. فقطعة الأرض الخاصة بوالدي مفروض ان هي تتبني في خلال ايام يعني، فاخويا هيديله فلوس يبني قطعة الارض بتاعته، وبعد كده ما يجيله فلوس يبنيله بنفس، يعني لو هي بلد مثلا دور ودورين، مثلا دور او دورين، عايزه يبنيله نفس المباني بس مش بنفس ايه، ما يدوش الفلوس، يعني هو يديله 100,000 هتبني دورين، عايزه بعد كده ما يجيله فلوس يبني له الدورين لكن مش يديله 100,000.
يعني اخوكي هيبني لوالدك ولا والدك اللي هيبني له؟
لا، هو اخويا هيدي لوالدي الفلوس.
والدك اخوك هيدي له الفلوس.
يبني له عشان والدي يبني ارضه. بعد كده اما والدي يتيسر معاه فلوس يبني لاخويا بنفس الحجم اللي اتبنى بيه، بنفس قيمه الفلوس.
نعم.
فكده يبقى فيها
شبه تريبة
ولا
يا اختي الفاضلة؟ هذا الكلام الحقيقة، يعني انت مالك لابيك. انت مالك لابيك.
هو على اساس ان هو هيبني،
فلا يجوز للابن ان يشترط على ابيه ان يبني له بقدر ما بنى له هو. دي معاملة مثلية، معاملة ندية. الولد يعطي المال لابيه 100,000، الاب يبني، وعند حاجة الابن يعطيه الاب على قدر طاقته، ما اشترط عليه.
طب هو مشترط عليه دلوقتي.
هذا ولد الحقيقة أخوك، نقول له اتق الله في أبيك، لأنك أنت وما تملك
هيبنيها لي ولأخو يعني لأخوات الباقيين.
نعم،
يعني مش للأب بس، يعني ولأخوات
كل أخواتك وكل أخوانك، وما يملكون لمن؟ لأبيهم، لأنهم فروع من صلبه. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما كسب يعني أبناؤه.
أيوه.
لا يجوز المعاملة بين الأب والابن بهذه الطريقة أبدا بحال. الابن يعطيه، يعطي الأب، يبني الأب كيفما شاء، وعند حاجة الولد على حسب طاقة الوالد. نعم، ماشي يا أختي. نعم، حديث أيضا قال المصنف: تغسيل الميت هل يوجب الوضوء أم لا يوجب الوضوء؟ الحقيقة تغسيل الميت يستحب منه الوضوء، ولا يجب الوضوء على من غسل الميت، إنما يستحب لمن غسل ميتا أن يتوضأ. ثم ذكر المصنف بعد ذلك الردة عن الإسلام. نعم، رجل ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى، وضوءه ينتقض. طبعا ينتقض، لماذا؟ لأنه خرج من الإسلام إلى الكفر، فإن أراد أن يعود إلى الإسلام من جديد لابد أن يتشهد وأن يغتسل. وضوءه القديم الذي كان في حال كفره لا يصح، وإنما ينبغي أن يجدد الوضوء إذا أراد أن يصلي. هذا ما ذهب إليه المصنف. ثم ذكر مسألة في غاية الأهمية، وهو أن أمور الطهارة إخواني تحمل على اليقين. نكتبها: أمور الطهارة تحمل على اليقين. رجل متوضئ ثم شك أنه أخرج ريحا، فيلغى الشك ويحمل على اليقين. الأصل، الأصل أنه إيه؟ متوضئ، فلا يلتفت إلى الشك. رجل محدث ثم شك أنه توضأ، يلغى الشك ويحمل على اليقين. فالأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، شوف، فأشكل عليه أخرج منه شيء، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد يعني من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث في مسلم: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يقين، حتى يتأكد. بعض الناس يشك أنه أحدث، اطرح هذا الشك. الشك يطرح جانبا، ودائما تحمل على اليقين، واليقين أنك متوضئ فتظل على الوضوء، وما ثبت بيقين لا يزول بشك. نقولها مرة أخرى: ما ثبت بيقين لا يزول بشك. هذا أصل في الطهارة، وكذا في الصلاة. أيها الإخوة الكرام الأحباب، الحقيقة نواقض الوضوء من الموضوعات الهامة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتني بها وأن يهتم بها لعلاقتها بأمر العبادة. بإذن الله تعالى في اللقاء القادم ننتقل إلى الباب العاشر في أحكام الغسل. ما زلنا مع كتاب الطهارة من كتاب الملخص الفقهي للدكتور صالح الفوزان حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا ترفع، وعين لا تدمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. استودعكم الله، إلى أن نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.